فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فإن من الأخلاق الحميدة التي ينبغي للمسلم أن يتزر بها وأن يتسربل بها هو خلق التواضع. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن يكون خافض الجناح لعباد الله المؤمنين. فكيف بمن دون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تأمل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن من شأنه أن يكون خافض الجناح لإخوانه من المسلمين. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إذن فلماذا لا تكون من الذين مدحهم الله عز وجل من هذا الصنف الطيب من عباده المؤمنين الذين قال الله عز وجل فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. المؤمن هين لين سهل قريب، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمؤمن كذلك كالجمل الأنف، حيثما قيدا قاد لمزلل لإخوانه. المؤمن مزلل لإخوانه، ما عنده كبر ولا بأو ولا حظ نفس ولا استشراف، لا، خافض الجناح. يعني كما قلت، كما قال ووسمه النبي عليه الصلاة والسلام: كالجمل الأنف، حيثما قيد انقاد، مزلل كما قلت لإخوانه من المؤمنين. كذلك روى مسلم في صحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، ولا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. يبقى ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى، وحي من عند الله تبارك وتعالى، اللي هو إيه؟ التواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، ولا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. لا يفتخر الإنسان إلا بالتقوى، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمؤمنون سواسية كأسنان المشط، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى المفروض الإنسان إخواننا يكون كما قلت منقاد لإخواني، مزلل، سهل، لين، يعني خافض الجناح. في حديث أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتطوف به في طرقات مكة. وده مين؟ ده النبي، ده المشرع. ما قالهاش يلا يا حبيبتي روحي العب عيد، مش فضيلك، اصلا عندي دعوة، اصلا عندي أمة بدعوها. لا، إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قلت فتطوف به في طرقات المدينة. كان عليه السلام مزللا، مزلل وخافض الجناح عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الشيخان قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم. على مين؟ على الصبيان. على مين؟ على الأولاد الصغار، على الأولاد هم بالعمو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم. في بعض الناس الأولاد يشوفوه يترعبوا، الأولاد يشوفوه ينزو. ليه؟ لأنه ظلوم غشوم، يعني قلبه فيه غلظة وفيه شدة. لا، مفروض الإنسان يا إخوانا يسلم على الأولاد، يسلم على الصبيان، يترفق بهم، هكذا ينبغي أن يكون. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يبقى ربنا يرفعك بأنك أنت إيه؟ خافض الجناح، مزلل، سهل، لين، منقاد لإخوانك من المؤمنين. يبقى التواضع ده إخواننا خلق عظيم لابد لكل مسلم ومؤمن أن يتلبس به. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم التواضع والإخبات والخشوع والإقبال عليه سبحانه وتعالى. نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: ما السبب وراء ضيق الرزق عندي وعند أولادي؟ مهما نصنع لا يزيد الدخل ولا ندخر مالا. أولا، هذا أمر مقدر. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أنه أول ما الإنسان يكون حملا في بطن أمه يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، منها وكتب رزقه. يبقى كتب الرزق ده أمر مقدر، ده أمر مكتوب إن فلان أيقدر عليه، فلان سيرزق. ليه؟ إن من عباد الله من لو منحه الله عز وجل مالا لضل وزل، لكن الله عز وجل ينزل بقدر سبحانه وتعالى. ربنا أعلم بما سيصلحك وبما سيفسدك، لذا سبحانه وتعالى هو يفعل ويختار لك سبحانه وتعالى الأصلح الذي يصلحك. واضح إزاي؟ وبعدين النبي أيضا عليه الصلاة والسلام على جهة مقابلة أيضا يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى ممكن برضو كذلك الإنسان يكون مقصر في جنب الله، ممكن الإنسان يكون مثلا متلبس بحرمات الله، إنسان يكون عاصي لله تبارك وتعالى، ممكن يكون كذلك. واضح إزاي؟ فالشاهد يعني إن مسألة ضيق الرزق دي ده قد تكون. وبعدين الرزق مش مال فقط، كل ما أنعم الله عز وجل به عليك ومنعه غيرك فأنت فيه غني. مش الغنى فلوس وخلاص، فلوس وبس، لا، ده في منظورنا احنا، وده منظور خاطئ. لكن الرزق أمر متفاوت. الرزق ممكن يكون ربنا أنعم عليك بصلاح أولادك، ده رزق، مثلا بطواعية امرأتك، ده رزق، بمثلا أن ربنا مبارك لك في مثلا في تجارتك، أي نعمة بتكسبش بس هي ماشية. طب ممكن مثلا رضا أمك ده رزق، أو رضا أبوك ده رزق، صحتك ده رزق. الرزق مش فلوس بس، كل ما أعطاك الله عز وجل إياه وحرمه غيرك فأنت فيه غني، واضح؟ فهو دلوقتي بيقول ما السبب؟ ليس هناك سبب كما قلنا إلا ما ذكرنا، إن واحد إن ربنا يصنع لك ويختار لك الأصلح، والذي سيصلحك، والذي سيقوم حياتك، واضح إزاي؟ وأسأل الله عز وجل أن يصب علينا وعليكم الخير صبا صبا. يعني طبعا مسألة أن الإنسان يكون واسع، ربنا موسع عليه، ده شيء طيب جدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يصب علينا وعليكم الخير صبا صبا، اللهم أمين. طيب، يقول السائل الكريم: أتكلم مع خطيبتي على الشات والرسائل عن طريق تعاملها مع أهلي في المستقبل والأكل المفضل، وكيف تتخطى المشاكل لكي نعيش معا سعداء، فهل هذا فيه إثم أو حرمة؟ هذه المخطوبة هي امرأة أجنبية عنك، الذي يربطك بها هو ذلك الحبل الذي إلى حد ما قد عقد، لكن هي في الأصل أجنبية. يبقى أنت ما ينفعش أنك أنت تتكلم معها إلا في حدود ضيقة، بمعنى أن الوقت مثلا في أمر طارئ، في مشكلة حصلت، أنا مثلا عايز أخد رأيها، لكن ده بيكون مثلا بمشورة أهلها، بمعرفة أهلها، أن أنا مثلا الوقت عايزين نجيب العفش أو العزال أو الأثاث يعني. طيب أنت عايز إيه؟ وهتجيب ايه؟ واللون ده عاجبك ولا مش عاجبك؟ طب انت ايه رايك في مش عارف اللون ده؟ طب الحيطه دي هنديها ايه؟ الحاجات اللي هي قد تكون ضروريه، لكن كنا بنتكلمها بقى عشان اصلا امي مش عارف عايزك تكلميها ازاي، واختي مش عارف تعمليها ايه، واصل مرات اخويا وابويا لا، ده كلام ملوش علاقه خالص، الكلام ده ما ينفعش، هذا لا يجوز، لان كما قلت هذه امراه اجنبيه عنك، والاصل ان الانسان يترفع عن هذا، لا أن الإنسان يلد في هذه الهوة وبعد ذلك ما يقدرش يتراجع. ممكن مثلا هي خلاص تعلقت بيك، أو أنت تعلقت بيها، أو هي مثلا مش عايزة تكمل، أو أنت مش عايز تكمل، طب ليه إحنا نربط نفسنا الربطة دي، وأنك أنت خلاص تكون مثلا وقعت في حبها أو هي كذلك يعني. فالأصل يا إخواننا أن الخطبة وعد بالزواج ليس أكثر، فالكلام يكون في حدود ضيقه جدا، مش انك انت قاعد عمال على بطال عمال تبعت لها رسائل، تبعت لها على الواتس، تبعت لها على الفيس، تبعت لها في الرسائل، لا طبعا، ده لا يكون الا للضروره. طيب يقول السائل الكريم: ما معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام: العرق دساس، في حديث تخيروا لنطفكم؟ طبعا هذا الحديث عند علماء الحديث ضعيف بالاتفاق، هذا الحديث لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ده حديث لا يثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والعلماء طبعا يقولون أن التأويل فرع التصحيح، ولكن على تفسير العلماء لهذا الحديث معناه أن الإنسان إذا تزوج من منبة صالح طيب فإن الأولاد يخرجون كذلك. إذا أراد الإنسان أن ينكح امرأة فلينظر إلى منابتها، فإن البذور الطيبة تنبت الثمر الطيب، البذور الطيبة تنبت الثمر الطيب، واضح ازاي؟ انت دلوقتي عايز تخطب واحدة، شوف اهلها، دور على اصلها، دي اخبارها ايه، عيلتها، ناسها عاملين ازاي، لانك انت مش هتتجوز واحدة بمفردها، انت بتتجوز اسره كامله. واضح ازاي؟ فلازم الانسان يا اخواننا بقدر المستطاع انه يعني ايه يعني ينتقي المراه التي ستكون مرافقه له في حياته. نسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم زيجات صالحات. طيب يقول السائل الكريم: أقرأ القرآن بهدف الإصلاح والهداية لزوجتي، فهل هذا يصح؟ نعم يصح إن شاء الله عز وجل. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ويقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمن هدايات القرآن هداية الاستشفاء وهداية الصلاح. كان سعيد بن المسيب رحمة الله وسعيد بن جبير يقول: والله إني لأكثر من صلاتي من أجل صلاح ولدي. تأمل، إني لأكثر من صلاتي من أجل صلاح ولدي. تمام. وكان أبوهما صالحا. فيعني لعل انك انت لما تقرأ القرآن، بس الأصل طبعا القرآن يقرأ لله وكذلك للهداية وللصلاح. حتى ذكر الإمام ابن القيم أن كذلك من هجر القرآن هو هجر الاستشفاء. هجر الاستشفاء، انك انت بتقرأ القرآن لعل الله عز وجل أن يكرمك بصلاح امرأتك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم يعني صلاح الزيجات وصلاح الأولاد، اللهم آمين. طيب يقول السائل الكريم: يقول أنه طلق زوجته وهي حامل، ثم أراد أن يراجعها بعد الوضع، فماذا يفعل لكي يكون الرد صحيحا؟ إذا طلق الرجل امرأته وانقضت عدتها لزمه عقد جديد ومهر جديد. الوضع إما بالشهور أو فعدتهن أي يضعن حملهن. إن كان كذلك فيلزمك كما قلت عقد جديد ومهر جديد، هذا طبعا بعد رضاها بك، لو هي أصلا رضت أنها ترجع تاني. والمفروض يا إخواننا الإنسان يعني يأخذ على لسانه، ومش كل حاجة يحلف بالطلاقات، ومش كل حاجة طلاق 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 طلاق. البيوت يا إخواننا لا تبنى على مثل هذا. البيوت إنما تبنى على الحب وعلى الدفء وعلى الاستقرار الأسري، مش إنك أنت عشان عامل مشاكل مع واحد أو أنت عايز توري اللي قدامك ده إنك أنت راجل تروح حالف بالطلاق. يعني طب أنت دلوقتي أنت عايز تعمل فيها راجل، طب مراتك دي غلبانة مسكينة ملهاش ذنب انك انت تقعد انت مثلا انت في الشغل ولا في المصلحه اللي تعملها ولا بتبيع ولا بتشتري ولا اي حاجه، على الطلاق ما هي جايب، على الطلاق ما هي واقف عليا مش عارف بكام، على الطلاق. طب ليه كده؟ طب ما هو الايمان ده اليمين ده اولا هو طبعا حالف بغير الله، ثم ان الايمان ده ممكن يقع وزوجتك تحرم عليك. طب ليه تقع في المشكله الكبيره دي؟ نسال الله عز وجل أن يهدينا وأن يصلحنا، اللهم آمين. طيب يقول السائل الكريم: كيف يقي الإنسان نفسه من النساء والفتنة؟ علما بأني أعمل في مول جميع العاملين فيه نساء، ومن الطبيعي الحديث معهم والاحتكاك بهم مباشرة يوميا. هو إيه اللي خلاه طبيعي؟ هو بيقول من الطبيعي الحديث معهم. الطبيعي ده لما يكون في حدود ضيقة جدا، اللي هي حدود الشغل، يا فلانة اعملي كذا، يا فلانة ما تروحيش مش عارف ايه، يا فلانة وظيفتك النهاردة هتعملي ايه، كلام زي كده. لكن من الطبيعي يعني لا طبعا، والاحتكاك بهن مباشرة. طيب هو طبعا الانسان يا اخوانا ايه المفروض اصلا؟ انه يجعل بينه وبين النساء سياج آمن، لأن كما قال ابن مسعود: النساء حبائل الشيطان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. ده النبي اللي بيقول إياكم والدخول على النساء، يبقى هو مش أمر طبيعي. وقال عليه السلام إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. تمام. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، إذا خرجت استشرفها الشيطان. يبقى المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فالأصل يا إخوانا أن الإنسان يحاول بقدر المستطاع أنه يحافظ على علاقته بالنساء بقدر المستطاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكذلك لما سأله علي رضي الله عنه عن النظرة فقال له اصرف بصرك، يبقى ده الأصل يا إخوانا، مش تقول لي من الطبيعي، اصل ما فيش حاجه اسمها من الطبيعي. الطبيعي ده لما يكون فيه زي ما قلت لك حدود ضيقه جدا، يبقى التعامل في الحدود الضيقه دي، لكن ما بقاش حاجه اسمها من الطبيعي ولا من الاحتكاك المباشر زي ما هو بيقول. نسال الله عز وجل ان يعصمنا وان يسلمنا وان يحفظنا واياكم وان يحفظ علينا ديننا، اللهم امين، فان هذه من اعظم الفتن التي قد يتعرض لها الرجال. نسال الله عز وجل ان يقينا وان يقينا شرور أنفسنا، اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم أصابني حالة من الفزع الشديد عند موت والدي وخرج مني بعض الكلمات وكنت لا أعي ما أقول، مثل قول كنت سندي في الدنيا وتقطعت بي الآمال بموتك، هل هناك إثم علي على قولي آنذاك؟ لا شك طبعا أن الموت مصيبة كما سماها رب العالمين سبحانه وتعالى فأصابتكم مصيبة الموت، وإن أعظم المصائب هي موت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا تذكر الإنسان هذا المصاب الجلل هون عليه كل مصيبة. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أخبر عليه السلام عند الوفاة قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ده حرام، ده آثم، لأن الملائكة تؤمن ساعة الموت على كل ما يقال. يبقى ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. الأول واحد مثلا أبوه يموت، أمه تموت، زوجته تموت، ابنه يموت، بنته تموت، تلاقيه يقعد إيه يلطم أو يقطع هدومه أو دعا بدعوى الجاهلية. يقول بقى كلام كده زي ده كده ملوش أي لازمة، هتسيبني لمين؟ أنا بعدك ماليش حد، أنت سندي، أنت مش عارف كنت بتعملي إيه، حدش كان بيعمل حد حاجة. قل إن الفضل كله لله، محدش ليه فضل على حد، إحنا ربنا جعلنا أسباب لبعض مش أكتر، لكن الفضل كله لله سبحانه وتعالى. واضح؟ فليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يبقى دي ثلاث محاذير لازم الإنسان يا إخواننا في وقت المصيبة إن هو يكون بقى مركز علشان ما يحصلش مشكلة كبيرة جدا، لأن ده حرام، ده حرام. ولذلك أخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله عز وجل يقول أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إذا قبضت روح عبدي، أو ما لعبدي جزاء، ما لعبدي المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم صبر إلا الجنة. يبقى أنت في وقت المصيبة عليك بالصبر وعليك بالدعاء. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن الإنسان إذا نزلت به نازلة أو إذا ألمت به مصيبة أنه يعمل إيه؟ أن يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير منها واخلفني خير منها. إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقول، تقول هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المقابر ذات يوم فوجد امرأة وهي تبكي عند قبر لها، قبر ولد لها، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يهدئها ويسكنها ويطيب خاطرها. فقالت له المرأة: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. تقول: ابعد عني، سيبني في حالي، أنت ما تعرفش إيه اللي عندي، ده أنا حصلت عندي كارثة، ده ابني ما كده. النبي حسن أراد أن يضمض عليها، أن يطيب خاطرها بكلام طيب لين كما هو معهود عليه عليه الصلاة والسلام. فقالت المرأة: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم انصرف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأخبرت المرأة أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا لها بقى: ده النبي اللي كان بيقولك الكلام ده، انت مش واخده بالك ولا ايه؟ فجاءت المرأة فأرادت أن تعتذر إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك، أنا ما كنتش أعرفك، يا رسول الله لم أعرفك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى الإنسان يا إخواننا ما عليه إلا أن يصبر، لأن زي ما احنا قلنا أن الموت مصيبة وحادث جلل وأمر عظيم جدا، أن الإنسان يا إخواننا يفقد خلا من خلانه، صاحبا من أصحابه، نديما من ندمائه، يفقد صحبه، يفقد أخوه، يفقد أبوه، يفقد أمه، يفقد ولده، أصعب شيء، لأن الفراق صعب. لذلك زي ما قلت يا إخواننا لازم الواحد يصبر، أن يصبر عند المصاب وأن يصبر عند المصيبة، ما عليك إلا الصبر. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نسأل الله عز وجل أن يصبرنا وأن يربط على قلوبنا، نسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا. طيب، يقول السائل الكريم: حكم الاحتكار، بعض الناس يبيع بعض السلع أثناء الغلاء والمنع من بيعها نظرا لتعرضها للزيادة باستمرار. المحتكر هذا خاطئ، خاطئ يعني آثم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا يحتكر إلا خاطئ. وقال عليه الصلاة والسلام من احتكر طعاما 40 يوما فقد عصى الله، فقد برئت منه ذمة الله. من احتكر طعاما 40 يوما فقد برئت منه ذمة الله. يبقى لازم يا إخواننا الإنسان يكون في عون إخوانه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن أنت تاخد السلعة وتخبيها وانك انت بتخزنها عندك علشان انت عارف ان في موجة من الغلاء جاية علشان تكسب فيها، لا اربحك الله. المفروض الانسان يا اخواننا يكون في عون اخواني الاخوان الناس المسلمين الفقراء، وهم غلابة مساكين محتاجين برضو حد يخف عنهم الالام دي، الايام الصعبة اللي احنا عايشينها دي، مش انك انت هتكون عليهم وانت كمان. طب احنا مفروض يا اخواننا يعني ايه من سيمة اهل الايمان الذي وصفهم بها رب العالمين، قال رحماء بينهم، دي من سيمة أهل الإيمان، تمام؟ فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الرحمة والرأفة، اللهم أمين. حتى أن الإمام ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه في كتابه الزواجر في اقتراف الكبائر ذكر أن الاحتكار من الكبائر، الاحتكار من الكبائر مش ذنب عادي، لأن ده ذنب متعلق بالناس جميعا، واضح ازاي؟ فليتقي الله عز وجل هؤلاء اللي هم يعني جعلهم الله عز وجل سببا في اقتيات الناس. انت دلوقتي مثلا ربنا كرمك انك انت عندك مثلا بتبيع حاجة معينة، بتبيع سلعة معينة، والسلعة دي الناس كلها محتاجاها، خلاص مفروض تبذلها للناس. اي نعم تكسب، اه تكسب ماشي، بس ما تجيبش البضاعة تخزنها وتقول للناس مفيش علشان عايز تغلي او عشان انت عارف ان هي هتغلى، ده حرام. طيب يقول السائل او السائلة ارد احيانا على امي واقول لها حاضر على طلبات قد تكون فوق قدرتي وانا اعلم باني غير منفذ لامرها لعدم القدرة، فهل اكون مذنبا بذلك؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما تعبدنا تعبدنا بالأشياء التي في وسعنا وفي قدراتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يبقى الأشياء اللي احنا بنقدر اللي في مقدرنا لازم نعملها، لا سيما إذا كانت هذه الأشياء ليست فيها معصية لله عز وجل. فإن كانت فيها معصية لله تبارك وتعالى أو لنبيه عليه الصلاة والسلام فلا كرم لأحد. أبوك بيأمرك بأمر في معصية، أمك بتأمرك بأمر في معصية، لا كرامة لأحد مع الله ورسوله، واضح إزاي؟ لكن مثلا لو الأشياء في مقدورك خلاص، ده من آكد الأشياء التي يبر بها الإنسان والده أو أمه، واضح إزاي؟ كونك تكون بر وكون مطيع طيع لين لأمك هذا أمر مطلوب، واضح إزاي؟ فبقول أحيانا أمي بتطلب مني طلبات وبقول لها حاضر، قد تكون الطلبات دي فوق قدرتي، لو هي فوق قدرتك خلاص أنت لست مكلفا بذلك، إنما أنت مكلف بما تستطيع، واضح إزاي؟ الأمور اللي في مقدورك، الأمور في استطاعتك، الأمور اللي أنت تقدر عليها ده ماشي، لكن بقى تعمل هي تطلب منك حاجات فوق طاقتك وفوق قدرتك لا، واضح ازاي؟ ورحم الله والدا اعان ولده على بره، المفروض برضو الاباء يكونوا رحماء رفقاء باولادهم، ابنك برضو ده عنده برضو ضغوط وعنده مسؤوليات وعنده حاجات، وانت المفروض ما تطلبش منه فوق طاقته، لا تكلفه ما لا يطيق. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أمهاتنا وأن يرحم آباءنا، اللهم آمين. طيب يقول السائل الكريم أخذ من مرتبي جزءا بسيطا أعطيه لجار فقير لي، ولما امتنعت في شهر لظروف أحلت بي أو لظرف أحل بي قابلني الفقير بوجه عبوس وأنا لا أعلم إن كانت الضائقة التي ألمت بي متى ستنتهي، فماذا أفعل؟ أبلغه أم أكتفي بالصمت؟ هذا عجيب، يعني هو فقير المفروض يكون عنده شيء من التعفف الذي أخبر عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، يكون عنده شيء من العفاف، من سماحة النفس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، مش إنه هو يتزلف أو يتملق الناس، لا، ده ما ينفعش. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية. راح طالما في مقدور ويشتغل وعنده صحة وكلام ذلك حرام انك تديله. وبرضه المفروض الإنسان برضه يا إخوانا ما زي ما قلت ما يكونش عنده استشراف، هو دلوقتي مثلا ألمت به ملمة، نزلت به نازلة، عنده ظرف، ما ينفعش انك انت بقى عشان هو كان بيديك مثلا شهرية بطل يديها عشان ظرف عنده، انك انت تكلح في وشه، انك انت تغضب منه، انك انت تجد في نفسك عليه، لا، ده جزاه الله خيرا، وقف جنبي وساعدني مشكورا. طب هو دلوقتي عنده ظروف، المفروض انا اكون داعما له وحتى احوطه بالدعاء، طالما انا مش قادر مثلا ان انا ابذل ليه شيء، خلاص احوطه بالدعاء، جزاك الله خيرا، ان شاء الله الازمة هتمر والنكبة دي ستزول الى غير ذلك، حتى اربط على قلبي، مش انك انت تلقاه بوجه عبوس. عجيب، وما صنع إلا خيرا، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، لكن مش تكلح في وشي. فالمفروض يا إخواننا برضو يعني الفقير يكون عنده زي ما قلنا شيء من التعفف، شيء من الرفق، شيء من حتى التماس المعاذير لسائر المسلمين، التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد له عذر فقل لعل له عذر، ماشي؟ مش انك انت بقى تغضب وتجد في نفسك وتزعل وتكلح وشك ووجهك عبوس في وش الرب، ما ينفعش. نسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم من فضله. طيب، يقول السائل حكم قول رب هنا رب هناك، أو رب هنا رب هناك، وحياة اللي فوق ما أنا جايب لك حاجة، وأنا لا أقصد شيئا لأننا منذ الصغر ونحن نستمع ونقول هذه الأقوال، هل هناك خطأ عقائدي في أقوالنا هذه؟ المفروض يا إخواننا أن الإنسان يعني أسماء الله عز وجل أو صفاته كذلك توقيفية، وطبعا رب العالمين سبحانه وتعالى هنا وهناك وفي كل مكان سبحانه وتعالى، تمام؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هو رب هنا هو رب كل مكان سبحانه وتعالى، ماشي؟ بس زي ما قلت المفروض ان اطلاق هذه الألفاظ تكون توقيفية، وبقول وحياة اللي فوق ما انا جايب لك حاجة، طبعا يعني ده على سبيل اللغة الدارجة ارجو ان يكون الامر ليس به بأس. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. فبقول إيه؟ بيقول لها وحياة اللي فوق ما أنا جايب لك حاجة، ماشي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي اعتقها فإنها مؤمنة. واضح إزاي؟ فهي مؤمنة، بس بقى إحنا بقى نقول إيه وحياة اللي فوق، هو ينفع أنا أقول اللفظة دي؟ ده بقى الأمر زي ما قلت المفروض الإنسان يعفف لسانه مع مثل هذا، واضح؟ ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، اللهم آمين. طيب، يقول السائل الكريم أستمع للموسيقى وأشعر بالهدوء فيها، وأستمع للقرآن لا أهدأ مثل سماعي للأغاني والموسيقى، فما السبب؟ السبب أنك أنت مريض، السبب في قلبك، السبب انك انت طمس الله عز وجل على قلبك، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. بس الموسيقى بتهديك والقرآن ما بيهديكش، لا المشكلة عندك انت، المشكلة عندك انت في قلبك، جهاز الاستقبال بتاعك ما فيهوش إشارة، مش شغال، جهاز الاستقبال عندك بايظ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بس انت مش حاسس بالقرآن، مش مستشعر بالقرآن، على النقيض تحب الموسيقى بتهدى بالموسيقى، لا المشكلة فيك انت، المشكلة انك انت مريض، قلبك ده مش حي، مش حي، لأن القلب الحي هو الذي يستشعر بالقرآن وجلال وجمال القرآن الكريم. الكفار يا إخواننا تأثروا بالقرآن وبحلاوة وجمال وجلال القرآن. جبير بن مطعم رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر، جاي فوض النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر، قال فجئته فوجدته يصلي المغرب بالطور، سورة الطور يعني. قال فلما وصل إلى قول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال فكاد قلبي أن يطير. ده كان لسه كافر، كان كافر بيقول الكلام ده، كاد قلبي أن يطير. تمام، القرآن إنما يخاطب أحياء القلوب، القرآن يخاطب من كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فسر ربك أن يرزقك قلبا فإن قلبك قد مات. طيب يقول السائل الكريم لا أدري تكبيرة الإحرام مع لا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام إطلاقا رغم أني قد أكون في وقت فراغ، لكن أقوم دائما بعد إقامة الصلاة، فبما تنصحني؟ أنصحك أن تكون من المسابقين والمبادرين لإتمام وإقام الصلاة، لا زال أناس يتخلفون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، وكان بعض السلف يقول إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة أو في تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. مفروض الإنسان يا أخوانا إذا سمع النداء أن يبادر إلى المسجد، إنك أنت تروح المسجد اسمه إيه؟ اسمه نداء، يعني المنادي هذا ينادي عليك يقول لك هلم إلى لقاء ربك، دلوقتي أنت عندك معاد مع ربنا، يلا تعالى المسجد. واضح إزاي؟ لكن أنت بتقول أنا مش عارف خالص أدرك التكبيرة الأولى، لا المشكلة عندك أنت. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، أو إلا أن يتوه حبلا لجاءوا حبوا. واضح إزاي؟ وخير صفوف الرجال أولها، أنك أنت تبادر. سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 50 سنة، 50 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام. وسعيد ده ما كانش قاعد فاضي، قاعد مقطوع في الجامع يعني، لا بالعكس، سعيد بن المسيب هذا أحد الفقهاء السبعة الذين تدور عليهم الفتوى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو كذلك كان يلقب براوية عمر. وسعيد ده كان أحد الفقهاء السبعة، وسعيد ده برضه عنده بيت وعنده زوجة وعنده أولاد وعنده شغل، ما كانش قاعد فاضي، لكن هؤلاء كانوا يبادرون، كانوا يسارعون إلى للخيرات. ليه؟ لأن الواحد منهم كان يريد أن يكون من المسابقين والمبادرين الفائزين إلى الله عز وجل، مش التخلف اللي احنا فيه ده، ما احنا عندنا تخلف في كل شيء، تخلف ورجعية في كل شيء. من نافسك في دينك فنافسه فيه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحر. أحد السلف كان اسمه بشر بن حسن الصفي. ليه سمي الصفي؟ للزومه للصف الأول 50 سنة، عشان كده اسمه ايه؟ الصفي. فإدراك الصلاة أمر مهم جدا جدا جدا. إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا. حديث ابن مسعود لو قال قلت يا رسول أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. إنك أنت لما تسمع النداء تذهب إلى المسجد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكم من المسابقين والمسارعين للخيرات، اللهم أمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.